الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في أول حديث من أحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما زلنا في هذا الحديث، وهو أول الأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان. وسفيان ها هنا من هو؟ بن عيينة، سفيان بن عيينة. والدليل على أنه سفيان بن عيينة أن الحميدي يروي عن سفيان بن عيينة ولا يروي عن سفيان الثوري، فسفيان بن عيينة من مشايخه، وقد لازمه ملازمة طويلة ما يقرب من 19 سنة، فهو يروي عن سفيان بن عيينة ولا يروي عن سفيان الثوري. وهكذا قد جاء التصريح به في بعض طرق الحديث، وسمي سفيان بن عيينة. قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، ومن أجل هذا إذا قال الحميدي حدثنا سفيان فالمراد بذلك سفيان بن عيينة. قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي. وهذا الخبر من أخبار الآحاد، فرواه عن عمر علقمة وعن علقمة محمد بن إبراهيم وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر عن يحيى بن سعيد الأنصاري فرواه عنه جماعة كثر من الرواة، قيل تجاوزوا 200 وقيل 700، وقيل 700. فعلى كل، هذا الخبر من أخبار الآحاد، وقد استفتح الإمام البخاري رحمة الله عليه صحيحه بخبر من أخبار الآحاد، وختم صحيحه بخبر من أخبار الآحاد، حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان عن اللسان، ثقيلة في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وختم صحيحه بحديث يدل على الحمد، فاستفتح صحيحه بالبسملة، وفيها استعانة بالله عز وجل على المقاصد. وهذا الكتاب فيه تدوين للسنة الصحيحة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من خير المقاصد ومن أحسنها. ولما أتم صحيحه بعون الله عز وجل وبحمده أورد حديثا يدل على الحمد. قال علقمة: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وهذا لفظ الإمام البخاري وجاء بالصحيحين إنما الأعمال بالنية، بإفراد النية. وجاء في البخاري الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنيات. وإنما عند علماء الأصول تفيد الحصر، إنما الأعمال بالنيات. والأعمال تشمل الأعمال الحسنة والأعمال السيئة، وليس المراد بذلك الأعمال المشروعة فقط. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلين للأعمال المشروعة وغير المشروعة، فالمهاجر إلى الله ورسوله هذا مثل للعمل المشروع، والمهاجر إلى الدنيا يصيبها هذا مثل للعمل الغير مشروع. فالأعمال تشمل الأعمال الصالحة وغير الصالحة، والأعمال تشمل الأقوال وأفعال الجوارح والتروك، كل ذلك داخل في مسمى العمل. قال الله سبحانه وتعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى تركهم فعلا، والفعل هو العمل، فسمى الله عز وجل تركهم فعلا، فقال لبئس ما كانوا يفعلون، هو ترك التناهي عن المنكر. وقال الله عز وجل: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، فسمى الله عز وجل زخرف القول فعلا، فقال ولو شاء ربك ما فعلوه. فالفعل والعمل يشمل القول ويشمل أفعال الجوارح ويشمل أيضا الترك، فالترك داخل في مسمى الفعل. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. هناك من أهل العلم من قدر مضمرا خاصا، ومنهم من عمم، وأكثر العلماء على التعميم لا على التخصيص، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن خص ذلك، منهم من قال صحة الأعمال، ومنهم من قال قبول الأعمال، ومنهم من قال ثواب الأعمال بالنيات، ومنهم من عمم ولم يخص، فيشمل جميع ما ذكر وغير، نعم، ويشمل غير ما ذكر. وإبقاء الحديث على التعميم أنسبه، الذي عليه أكثر العلماء. إنما الأعمال بالنيات. وجمع النبي عليه الصلاة والسلام الأعمال في هذه الرواية، وجمع أيضا النيات. والأعمال كثيرة، ومنها أعمال اللسان وأعمال الجوارح، وأعمال الجوارح كثيرة أيضا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال، فجمع الأعمال وجمع النيات مقابل، نعم، وجمع النيات من قبيل المقابلة للأعمال، فلما جمع الأعمال قابلها بجمع النيات، فكل عمل يحتاج إلى نية. إنما الأعمال بالنيات. وعلى الرواية التي في الصحيحين: إنما الأعمال بالنية، أفرد النبي عليه الصلاة والسلام النية وجمع العمل، وذلك لأن الأعمال كثيرة كما عرفنا، تكون باللسان وتكون بالجوارح. وأما النية فهي في موضع واحد الذي هو القلب، فأورثت النية باعتبار الموضع، أما الأعمال فمواضعها متعددة، فالعمل قد يكون باللسان وقد يكون باليد وقد يكون بالقدم، وهكذا قد يكون بالنظر، فمواضع الأعمال كثيرة، أما النية فلها موضع واحد وهو القلب. أو أفردت النية لأن أصل النية الإخلاص، والإخلاص شيء واحد لواحد وهو رب العالمين سبحانه. أصل النية الإخلاص، والإخلاص شيء واحد لواحد وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالنيات، فالأعمال لا تكون ولا توجد إلا بالنيات، فالنية هي أصل العمل، النية هي أصل العمل، فالأعمال تابعة للنيات، سواء كانت الأعمال الصالحة أو الأعمال الفاسدة فهي تابعة للنية. وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. وفيه أن الإنسان ليس له إلا ما نوى، الأعمال لا تكون إلا بالنيات ولا توجد إلا بالنيات، والمرء ليس له إلا ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا عقد الشخص عقد نكاح وجاء بهذا العمل ونيته التحليل، ينظر إلى العمل وإلا إلى النية، ينظر إلى النية ويقال له ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، فينظر إلى نيته ولا ينظر إلى عمله. وهكذا إذا عقد بيعا صوريا، الصورة صورة البيع والنية الاحتيال على الربا، ينظر إلى العمل أو إلى النية؟ ينظر إلى النية ويقال له: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فيؤاخذ الإنسان بنيته وينظر إلى نيته، ولا ينظر إلى العمل إذا كان على خلاف النية، وإنما ينظر إلى النية. فإن العبد قد يظهر العمل بمظهر شرعي، ونية نية فاسدة، فالعبرة بما نوى لا بما عمل. فقال عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية من حيث معناها، معناها القصد، نويت كذا بمعنى قصدت كذا. وقيل أصل النية من النوى، وهو الموضع البعيد، وذلك أن العبد ينال بنيته الأعمال البعيدة التي لا يصل إليها بجوارحه، فقيل سميت النية نية من النوى، وهو الشيء البعيد. ولهذا يقال نية المؤمن خير من عمله، وهي مقولة صحيحة على هذا التفسير، وذلك أن العمل لا يقبل إلا بالنية، ولا يصح إلا بالنية، ولا يثاب المرء عليه إلا بالنية. وقد يثاب الإنسان على نيته بغير عمل، العمل لا يكون إلا بالنية، وقد يثاب العبد على نيته من غير عمل. فمن كانت له نية صالحة ولم يتمكن من الوصول إلى العمل بجوارحه ف فإنه يصل بنيته. ولهذا الذي قال لو أن لي مال مثل مال فلان لفعلت كما فعل، فالذي أراد الخير كان شريكا، كان نعم مثابا على نيته، فهما في الأجر سواء، والذي أراد الشر فهما في الوزر سواء. فالعبد قد يؤجر على أعمال عجز عنها ببدنه ووصل إليها بنيته. ولهذا الذين لم يتمكنوا من الجهاد في سبيل الله عز وجل في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام مع إرادتهم ونيتهم الصالحة كتبوا من المجاهدين في سبيل الله عز وجل بسبب نيتهم الصالحة. فنية المؤمن خير له من عمله بهذا المعنى. فلهذا كما قلنا قيل النية مأخوذة من النوى وهو الشيء البعيد، لأن العبد ينال بنيته أشياء بعيدة لم يصل إليها بجوارحه. والنية تأتي والمراد بها نية العبادة ونية المعبود. ونية العبادة المراد بها النية التي يحصل بها التمييز بين عبادة وعبادة، كأن ينوي صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، أو ينوي الفريضة أو النافلة، فهذه داخلة في مسمى النية، وهي التي يتكلم عليها الفقهاء في كتب الفقه، وهي النية التي يحصل بها التمييز بين عبادة وأخرى. وتأتي النية والمراد بها نية المعبود، والمراد بذلك إخلاص القصد لله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. قيل الباء في قول بالنيات للمصاحبة، وقيل للاستعانة، وقيل للسببية، قيل للسببية وقيل للمصاحبة. فالذين قالوا الباء للمصاحبة قالوا لابد من استحاب النية في كل عمل، ولا بد أن تكون النية مقارنة للأعمال، فذهبوا إلى هذا المذهب، وأن النية المتقدمة لا تصح، لابد أن تكون مصاحبة. فإذا كبر تكبيرة الإحرام لابد أن يكون مستحضرا للنية عند تكبيرة الإحرام، أي مستحضرا بقلبه، ولا تكفي النية المتقدمة. والذين قالوا أن الباء سببية لم يلتفتوا إلى هذا المعنى، فإن الأعمال سببها النيات، وسواء تقدمت النية أو كانت مقارنة، والأظهر هو أن النية وإن كانت متقدمة فيعتد بها ما لم تقطع، ما لم تقطع، ولا يشترط للشخص أن يستحضر النية عند تكبيرة الإحرام إذا كان ناويا للصلاة. فإنه حين توضأ في منزله، هو توضأ من أجل صلاة الظهر مثلا، ولما خرج ومشى إلى المسجد ويريد أن يصلي صلاة الظهر مثلا، وإذا دخل المسجد هو دخل المسجد من أجل صلاة الظهر، وربما يحصل له شرود في الدهن عند تكبيرة الإحرام فيكبر وذهنه في شرود، لا أعني أنه إذا سئل لا يدري في أي عبادة هو، إذا سئل لعلم أنه في صلاة الظهر، لكنه دخل فيها وهو شارد الذهن. فمن قال أنه لابد أن تكون النية مصاحبة يقولون هذه الصلاة فاسدة ولا تصح. والقول الآخر أن الصلاة صحيحة، وهذا الذي يظهر، والدين يسر، وهذا القول فيه شيء من المشقة والحرج، و ويلزم من ذلك فساد صلاة أكثر الناس. على كل، النية تأتي والمراد بها نية العبادة، وتأتي والمراد بها نية المعبود. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ساق الإمام البخاري رحمه الله عليه بعض الحديث وحدث بعضه في هذا الموضع، وقد أورته بتمامه في موضع آخر. فحدث قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلين للعمل الصالح والعمل الغير صالح، للعمل المشروع الذي يثاب عليه العبد والعمل غير المشروع، للنية الصالحة والنية الفاسدة. فاقتصر المؤلف على النية الفاسدة ولم يذكر ما يتعلق بالنية الصالحة، أعني في هذا الموضع. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أي يحصلها، وأصل الإصابة إصابة الهدف عند الرمي بالقوس. فإذا رمى الشخص بقوسه ووقع قوسه على الهدف يقال أصاب الهدف. وهذا المهاجر هاجر من أجل دنيا يصيبها، أي يريد ذلك المقصود، كالذي يرمي بالسهم يريد أن يقع سهمه على مقصوده وهو الهدف، وهذا يريد أن ينال ذلك الأمر المقصود وأن يقع عليه. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، والهجرة كما هو معلوم لها عدة أنواع. فمن أنواع الهجرة الهجرة من بلاد الكافرين إلى بلاد المسلمين، والهجرة من بلاد الخوف إلى بلاد الأمن كهجرة المهاجرين من مكة إلى الحبشة، والهجرة من بلاد الكافرين إلى بلاد الإسلام كهجرة المهاجرين من مكة إلى المدينة قبل الفتح. وكذلك قد تكون الهجرة من بلد المعصية إلى بلد الطاعة، كما أمر ذلك العالم من قتل 100 نفس أن يهاجر من بلده الذي فيه أناس يعصون الله عز وجل إلى البلد الآخر الذي فيه أناس يطيعون الله عز وجل فيعبد الله عز وجل معه. ومن الهجرة هجرة الذنوب والمعاصي، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، كما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ألف العلامة ابن القيم رحمة الله عليه كتابا سماه طريق الهجرتين وباب السعادتين، وأراد بذلك الهجرة إلى الله عز وجل بالإخلاص، والهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمتابعة. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها أي يتزوجها. والمرأة من جملة أمور الدنيا، لكن نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام وخصها بالذكر لأن الفتنة بها أشد، والدنيا فتنة، ومن أشد فتن الدنيا فتن النساء. فمن أجل هذا خصت بالذكر مع دخولها كما عرفنا في الدنيا في قوله إلى دنيا، فمن كانت هجرته إلى دنيا. ودنيا وإن كانت نكرة إلا أنها في سياق الشرط فتعم. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه، وهذا جواب الشرط وفيه إشكال. فإن الشرط والجزاء لا يتفقان في اللفظ، الشرط يكون غير الجزاء والجزاء يكون غير الشرط، وهكذا المبتدأ مع الخبر، المبتدأ يكون غير الخبر والخبر غير المبتدأ. فقد يقول قائل هذا من تحصيل الحاصل، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيب أو نأتني كحوى فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد أجاب العلماء أن هذا ليس من تحصيل الحاصل، وإنما المقصود فهجرته إلى ما هاجر إليه أي أنه حصل له مقصوده وإن كان مقصودا قبيحا. والأول حصل له مقصوده والمقصود الحسن، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أي حصل له مقصوده، إن هاجر إلى الله عز وجل وإلى رسوله فإنه يحصل المقصود. ومن هاجر إلى دنيا يصيب أو نعم ينكحها فقد حصل له ما أراد من أمور الدنيا لكنه ضيع الآخرة. الأول حصل له مقصوده ففاز في الدارين، والآخر حصل له مقصوده لكنه نال حظا من الدنيا وخسر الآخرة. وقال بعض العلماء فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أي نية وقصدا فهجرته إلى ما هاجر إليه أي جزاء، فالأول على معنى النية والقصد والثاني على معنى الجزاء. فهجرته إلى ما هاجر إليه أي من حيث الجزاء، أي أن الله عز وجل سيجازيه على هذه الهجرة السيئة. والصنف الأول الذي هاجر إلى الله ورسوله قالوا نية وغزا، وما كانش هجرته إلى الله ورسوله قالوا نية وغزا، فهجرته إلى ما هاجر إليه ثوابا وجزاء، فيثيبه الله عز وجل الحسنات العظيمات، والآخر يجازيه السيئات. والقول الأول أن المقصود بذلك نعم أن مقصوده وحصل بهذه النية، فمن نوى الخير حصل له مقصوده، ومن نوى الشر حصل له مقصوده، وشتان بين الأمرين. بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بهذا الحديث، حديث الأعمال بالنيات، ونكتفي بهذا وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه منهاج التأسيس والتقديس.